مرحبا، أنا رنا داود وهيدا بودكاست دمتك. اليوم منعيد نشر حلقة عزيزة على قلب كل شخص ساهم بهالبودكاست. حلقة نهاوند كانت الاختبار الأول لنا كفريق بتشكيل هوية دمتك. من سنة بالضبط كنا عم نصيغ هالقصة ونضيف عليها عناصر صوتية ونرتب ونجرب ونعيد. يمكن هاي أكتر حلقة علقت براسنا قد ما سمعناها بالمكتب، أو يمكن لأنه القصة فعلاً مؤثرة. نهاوند حكاية عن الشغف والحلم والأمل بعد اليأس والانتظار والوحدة. وقفت لوريت على الكورنيش قبل صخرة الروش ببيروت، تأملت البحر من الحفة العالية، شافت الموج عم يضرب بالصخر، حست بالهواء عم يلعب بفستانها، أخذت نفس عميق وبباله في مليون لحن عم بيرن. أخذت خطوة لقدام لصارت على طرف الحفة بالضبط وقررت تنط. رح أحرق لكم القصة. بهيداك النهار بسنة 1938 لوريت ما انتحرت، بس خلقت باسم جديد، نهاوند. دم 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 لما لما بدا يتتنى يا ليل يا ليل. مرحبا فيكم ببودكاست دمتك لمعازف ومنصة صوت. أنا رنا داود، وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم، بس أنتجت لنا مخزون موسيقي منروق في راسنا. الحلقة الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهاوند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف، ورح نرويها نيابة عنا. جربنا ننفض الغبرة عن المعلومات المتاحة، وإذا برأيكم غفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بشدكن أكتر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل. نهاوند أسموني بمقام نسبوني على عرش وضعوني فعاد ونسيوني. قصة المطر بنهاوند كانت مخباية عني لحد ما رفيقي بعت لي رابط أغنية لإلها، سمعتها وعجبتني، حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت، فبلشت فتش عنها على الإنترنت. الحقيقة ما لقيت شي حرزين عن نهاوند، فاستغربت. قضيت ساعات عم جمع أغانيها من هون وهونيك. كل اللي قدرت أعرفه إنها لبنانية واسمها الحقيقي لوريت كيروز. ماتت بال2014 وقت ما تقريباً كان عمرها 90 سنة. صراحة في مصادر بتقول إنه اسمها كان لارا، ومحلات تانية بتقول لورا، وما في مصدر يثبت أي هو الاسم الصح. حسيت إنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافة إشاعات. القصص عن حياتها الفنية كأنه متضاربة وفيها فراغات. كل ما صرت أسمع أغانيها أكتر وكل ما بحبشت أكتر زادت قناعتي أنه مستحيل نهاوند ما يكون وراها قصة. بما أني مهووسة بالموسيقى العربية القديمة قررت لاقي قصتها بنفسي. الشيء الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهاوند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة، اسمها كنيسة مار سمعان العمود الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان. قلت بركي الكنيسة بتكون مفتاح القصة، ورحت على يحشوش مع صديقي. انت حبيبي وانا فهد.
راجعهم من فوق.
بعد مشوار شي ساعة وشوي من بيروت بالسيارة وصلنا على ساحة الضيعة بالجبل. التقيت بأطفالي بساحة الكنيسة وسألتهم إذا سمعين باسم لوريت كيروز. صراحة إنه ضلوا مبلمين لحد ما قلت إنه كانت مغنية وكانت مشهورة باسم نهاوند. قالوا إنه سمعوا عنا من أهليهم بس ما بيعرفوا عنا شي. دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالوا لي روحي عند عمو طانيوس هو أكيد بيعرفها. كان مبين على العم طانيوس إنه بالثمانينات من عمره وكأنه سمعه ضعيف. كان واضح إنه طول لشافني، يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم نهاوند طلع فيي وصفن وقال لي إيه نهاوند طبعاً بعرفها، هي كانت رفيقتي كانت ترتل هون. غمض عيونك بتسمعي صدى صوته وابتسم. دلني على الحي اللي عائلتها ساكنة فيه وقال لي إنه بس هن بيعرفوا قصته. أخذني المشوار شي تلت ساعة وأنا ضايع وعم بسأل. كل حدا التقيت فيه صار يستغرب إنه ليش عم دور على مرة جار عليها الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي. حتى في حدا سألني إنه معقول صوت نهاوند مستاهل هالمشوار من بيروت؟ وصلنا عند قرايب لوريت. فتحت لي الباب مرة بالخمسينات وتمعنت فيي. أول شي ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهاوند. ضو عيونها وعيطت لكل الموجودين بالبيت. قعدنا بجلسة لطيفة مع أهل وجيران نهاوند. ضلينا قاعدين لبعد الغروب. كأنه رجعوا هيك مثل الأطفال قد ما تحمسوا. صاروا يخبروني عن نهاوند وعن صوته بالكنيسة بالأعياد وبالأعراس. فرجوني فيديو إلها بآخر أيامها بتغني فيه يا فجر لما تطل. كانت لحالها على كرسي بلاستيك بمقوى عجزي تسجيل ببكي
وصحي غريب والله غريب وانت لبين أهلك حي من دنيا الألم والروح بجندان.
حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة، يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون. بس قصة واحدة أكتر من غيرها علقت ببالي، وهي قصة لوريت كيروز على الكورنيش لما حاولت تنتحر. كانت بدها تنط بوجه صخرة الروش ببيروت، شافها زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبها ومسكها ليمنعها تنتحر. ما بعرف إذا كانت مصممة على الانتحار فعلاً ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني، يعني ما بنعرف شو صار بالضبط. مهم إنه الزلمة روقها وحكي معه، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لقلن إنه يخلوها تغني. هيدا طبعاً ما كان طلب سهل لأنه نهاوند كانت بلشت تغني فعلاً، وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس. هي بالحقيقة بلشت تغني كان عمرها 14 وكانت بعدها بتضيع بوقتها. كانت تهرب من المدرسة وتنزل على بيروت بتياب المدرسة لتوصل على الإذاعة اللبنانية. هنيك كان في مذيع اسمه غنطوس الرامي، بس لما سمعها قرر إنه هالبنت لازم تطلع على الراديو. غيروا لها اسمها ليحموها من أهلها وسموها نهاوند لأنه المقام اللي صوتها بينسجم معه أكتر شيء على نفس الاسم.
تعالى الورد بينا تعالى ويشتري وهادي وقطب بإيدي.
ولا مرة انلقطت هي ونازلة على بيروت، بس أهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوها على الراديو ويضربوها. كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغنى، حجتهم بالتعنيف أنه كان بده مصلحتها. يمكن اللي كانت عم بتقوله نهاوند بمحاولة الانتحار أنه هي مستعدة تضحي بحياتها كلها كرمال تغني، وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما رح نشوف بعدين. المهم بعد هالقصة قال كيروز انحطوا تحت الأمر الواقع إنه بنته لوريت بدها تغني. قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضيعتهم يحشوش على بيروت. نهاوند كان عنده عم كفيف ساكن مع أهلها بالبيت. من وقتها وطالع صار كل ما بدها تروح على الإذاعة تنطره هو يوصلها وينطرها لتخلص. ببيروت زاد طموح نهاوند وتصميمها، خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس كانت شغلته يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير، أهم مسرح ببيروت بهيداك الوقت بالثلاثينات والأربعينات عم نحكي. اشتغلت فيه نهواند، طوشت له راسه نهواند وما تركته لحد ما قنعته ياخدها على المسرح، وفعلا أخدها وغنت ميجانا قدام مجموعة من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بتياترو. قرايبة بيقولوا إنه الناس وقفوا لها من قد ما انعجبوا بصوت هالصبية الصغيرة.
أنا عصفورة في قلبي وادي أي مكان في الدنيا بلادي، أنا عصفورة في قلبي وادي أي مكان في الدنيا بلادي.
بعدها إجاها عرضها الأول من الملحن يوسف صالح وغنت معه أول غنية خاصة لإلها، غنية يا عصفورة. الأغنية بلحنها البطيء والهادي نسبياً كانت مختلفة عن قوة وسرعة الأغاني الجبلية بوقتها، كانت كتير مناسبة للتحولات اللي كانت بتمر فيها الأغنية اللبنانية بأواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات. بمنتصف الثلاثينات كانت الألحان اللبنانية عم تاخد شكل جديد، اتطورت الموسيقى الفولكلورية اللبنانية بعد ما كانت محصورة بكلمات أبناء الضيعة الجبلية، خاصة الفلاحين اللي كانوا يغنوا بصوت قوي، يعني تخيلوا مثلاً صوت نجوى كرم. بعدين بلشت تتغير هالألحان وتاخد قالب معاصر أكتر ببداية الأربعينات. الأغنية نجحت كتير وبوقت قصير صار اسم نهواند معروف بعالم الغنى. كانت من عائلة متواضعة مادياً، وهالموضوع تأزم ببيروت. مثل العادة نهواند بتلاقي تصريفة منها لحالها. شو عملت؟ راحت على مطعم طانيوس اللي كان معروف إنه بيجيب أحسن مطربين بالبلد وطلبت تغني. أول شيء ما حداش عبره. شو عملت؟ وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحالها.
أنا والليل والشمع وقلب محتار من جمعة، أنا والليل والشمعة وقلب محتار من جمعة، وخيالي يعني الذكرى وشمعتي تسكو بالدمع.
سمعها صاحب المطعم قام طلب من الصبي اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعملة عشان تغني فيهم، وبلشت تغني نهواند بمطعم طانيوس. كان المفروض أنه تعمل الوصل الافتتاحي لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الأكثر شهرة يعني، بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناء على طلب الجمهور. طبعا هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين، يعني منقدر نتخيل شعورهم وقتها أنه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا أصلا طايل الميكروفون وجاي كمان تاخد جمهورنا، مش قليلة تقيلة عليهم يعني. مثلا مرة نهواند اللي بحياتها مش لابسة كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربيني كعب عالي للمطربة المشهورة وقتها زكية حمدان. طبعا لأنه نهواند مش لابسة بحياتها كعب عالي من قبل ولأنه سكربيني كانت شوي كبيرة عليها، مشيت فيها كم خطوة على المسرح وانكسر الكعب. قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوا الحضور كرمال يسمعوها. إذا منسمع تسجيلات نهواند من هالفترة منقدر نشوف قوة الموهبة اللي عندها إياها. خلينا ناخد مثلاً تسجيل يا فجر لما تطل، الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته. كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح ولحنها مصطفى كريدية، هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها لنهواند. اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات وغنيها من بعد عدد كبير من الفنانين، حتى انه الناس صارت تفكر هيدي الغنية من التراث السوري.
يا حلو بالله يا حلو بالله، انا لك وانت لي والشاهد الله على الكرد هيدا نص سينيورا.
قبل ما تبدا الاغنيه بموال على مقام حجاز، وهون بتتلخص موهبه نهواند لانه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على اصوله، ولما بتنتقل على مقام البيات بتاخدنا على عالم تاني. هالمقامات يمكن اكثر ناس اجدوها هن اهل العراق، لدرجه بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيده مظفر النواب، مو حزن لكن حزين. لأنه الحزن اللي بصوته واللي بتفرضه هالمقامات بخليك تحزن عن جد بدون سبب. هيدا الصوت والموهبة الجارفة كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت، ولهيك قررت نهواند تسافر.
يا فجري لما طل ملون بلون كل،
جربت تطلق مسيرتها برا لبنان وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا. بمصر ما قعدت كتير، عملت 3 أفلام بس لقيت المشهد مزدحم كتير والمنافسة شرسة، فتركت وراحت على حلب مع أمها. بوحدة من المقابلات التلفزيونية بتقول نهواند إنه مشوار الفن الحقيقي بلش هونيك بحلب.
يا رايحي لحلب حبي ما تمرح، يا محملين العين تحت العين بتفاح.
كمان بحلب تعذبت كتير، المطربات اللبنانيات اللي كانوا هونيك شنوا حملة عليها وقاطعوها. كانوا دايماً يكيدوا ليضمنوا أنه نهواند تكون النمرة الأولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة، حتى أنه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر أساميهم كانوا يعاملوها بفوقية. وكل ما نجحت نهواند أكتر زادت عداوتهم، لدرجة أنه كانت تتلاقي فساتينها مخزقة قبل الحفلات. ومن بعد حلب راحت على بغداد. بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقول نهواند، وكأنما قلبت الدنيا ببغداد، وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب. هنيك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنية المنجز الموسيقي العراقي. كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق، الشيء اللي بيأكد براعتها وتمكنها. رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي، وتميز بأنه ركز على البساطة والسلاسة بألحانه بس بطريقة بتتطلب من المطرب أنه يكون متمكن. هالأغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الأغاني العراقية ودمج الحس الشعبي بلحن معقد. أتقنت نهواند المقامات العراقية ونضج صوتها بسرعة مع رضا علي، حتى أنه في ناس فكرت أنه مطرب عراقية. اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوتها وأضافت له شيء من الغموض. اسمعوا مثلا هالتسجيل.
أين يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي، أين أين يا ثمار نجوى وأحبابي وعرسي، أين.
بغنية أين يا ليل، أول غنية غنتها نهواند بالفصحى، بدت ملامح صوتها تصير أوضح. إذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبة الصوت، يمكن نتصور شي 6-40 مخضرمة عم تعتلي المسرح بثقة وتغني بقوة واقتدار. رافق القصيد كتير من التأويلات حول مين كتبها ولحنها، ونسبت مثلاً إلى سيف الدين ولائي، رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة. البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل، وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس، بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماتها إله. ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان، ورجحت بعض الروايات أنه من شغل الملحن القدير منير بشير، حتى في ناس قالوا أنه من ألحان نهواند نفسها. استغربت هالخبرية أنا، بس بعدين طلع أنه هالشي مش كتير مستبعد، يعني على ذمة صديق العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات، الأغنية على مقام السيكا، وبالتالي مش بالضرورة يكون فيه ملحن. كل شي احتاجته نهواند أنه تضبط المقام وتلاقي شعر بيناسبه. وإذا كانت نهواند مش لاقي حواليها ألحان وحاصت بدها تغني، مش بعيد أبداً من كل شي منعرفه عنا أنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن. وبالفعل يبدو أنه نهواند نجحت بهالمحاولة، وأخوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين. إذا قارنا صوتها بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها، رح نلاقي أنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالها. رغم كل هالنجاح كانت نهواند وحيدة. بتقول بمقابلة كيف أنه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الإذاعة العراقية لما سمعت أغنية يابا يابا شلون. خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهاوند. نهاوند قاعدة لحالة ببلد غريب ما بتعرف فيه حدا، ما كانت عارفة إنه هالصوت اللي سمعته هو صوته. بتقول إنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت، ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل منعها من السفر والغنى. بتقول كان يمنع أغنية من الإذاعة ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخلية بسوريا، كان بدهم يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر لي حياتي. اختفت نهاوند كل سنين هالزيجة حتى توفى زوجها ورجعت عبيروت.
أين يا ليل صحاباتي وأحلامي وكأسي، أين أين يا تمار نجوى وأحبابي وعرسي، أين.
لما سمعت نهاوند بأحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعوا لي مستقبلي، ما فهمت، حسيت عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكون المطربين أمثال هاني شاكر. بس لما نطلع على مسيرتها منلاقي إنه الحكي مش مبالغ فيه. وقتها بالمقابلة التفتت نهاوند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني، وقالت له بدي غني يا فجر لما تطل كامل. فعلا هو الحب اللي دمر لها مسيرتها، ورغم هيك ما حرمت الحب. في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول إنه بعد ما رجعت على لبنان انغرمت بواحد من بعلبك وتجوزه. هالرجال ما منع من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني. بتقول نهاوند إنه كان شاب له قيمته وكان كتير منيح. الحقيقة إنه هالزلمة خانة، ولما اجت من قلبها الطيب توصف الخيانة عرفتها بتعرف على ست تانية وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا. قال لي بشدك عبيت الطاعة، فسافرت حتى نسيته. بترجع بتقول أنا ما بحقد عليه والله يسامحه.
أنساك ده كلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا.
المهم إنه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها بأي طريقة. في قصة بتقول إنه دبرت حفلة بساو باولو مع فرقة وسافروا كلهم مع بعض. هاي قصة تانية مليانة غموض. لسبب ما الفرقة تركتها واختفت هيك بنص البرازيل ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الإيميل والموبايل، يعني الجماعة اختفوا ما لقيتهم. قعدت على الرصيف. بتقول نهاوند إنه اللي صار مش عيب، تعذبت كتير، وبعد ما تهربت منها الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت. فوق هيك ما كان معها أجار الأوتيل ولا شي، لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته بيشوفه على الرصيف وبيسألها شو بها. بعد ما خبرته القصة غمرها وقال لها تعي معي. طلعت على مكتبه واكتشفت إنه هو محامي وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل. بتقله إنه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمة برتغالي، وخبرته شو صار بالتفصيل. بعد ما سمع عطاها مصاري، ولما حاولت ترفض قال لها بس تشتغلي بترديلي، وبلش يعمل هالتليفونات. جاب ناس لعنده وقال لهم هالبنت هيك هيك صار معها. دبر لها غرفة عند ست محترمة وحل الموضوع على التليفون وقال لها شو ما بدك واصلك. بتقول إنه إجا لعنده رجال كبير اسمه أبو خليل، قال له خدها معك على برناوة خلي العالم تشوفها. برناوة هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بيغنوا فيه. تطلع نهاوند بحالة وما كان عندها غير فستان واحد بتغسله وبتنطره لينشف. استأجرت فستان وراحت على المطعم وقدموها على إنها مطربة جديدة. بتتذكر نهاوند إنه غنت غنيتين، وإنه اللي كان عم بيدق عود بالفرقة اللي عم تعزف كان من بيت عزار. بتقول إنه الغنيتين هن يادي النعيم والتاني عتابة، وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائها. وبتقول عربشوا على الطاولات العالم كتير بدعت، بس خلصت الحفلة إجا حدا بس لإيدي وحطلي مصاري بإيدي. قلت له لا أنا ضيفة شرف. قال لي لا أنت صرتي موظفة، أنت شغالة من الليلة، مسكت $100 ووقفت على الطاولة وصرت قلن أنا اشتغلت أنا اشتغلت من فرحتي. لما التقيت بقرايبينا بيحشوش خبرتني بنت أختها أنه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل. هالبنت كان صوتها حلو. لما راحت لهونيك صارت تنزل بالحفلات مع نهواند ليغنوا سوا وشافت الناس قديش بحبوها. خبرتني أنه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل وفجأة قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش. لما نهواند رجعت على لبنان من البرازيل كانت صارت ست كبيرة والكل نسيها. بال96 طلعت بمقابلة على تلفزيون المستقبل وحكيت، بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمة عن حياتها، يمكن لأنه نسيت تذكرها ويمكن لأنه فضلت تحتفظ فيها لنفسها. شاف المقابلة المنتج اللبناني ميشيل ألفترياديس وطلب منها تنضم له. بمهرجانات جبال سنة 2001 اللي نظمها ألفترياديس ظهرت نهواند للمرة الأولى على خشبة مسرح جبال. يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكتر من صوته، كانت كأنه فرجة يعني. بعد المهرجان طلب منها ألفترياديس تبلش تحيي حفلات عنده بالميوزيك هول، وهو من أشهر النوادي الليلية ببيروت. أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب، يعني أكبر حدا فيهم ممكن يكون بنص عمر نهواند. لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء. بعد فترة لقيت فيديو حفلة نهواند بالميوزيك هول. بتطلع نهواند على المسرح، بتمشي شوي شوي، لابسة فستان خفيف وشعرها مسرح على جنب. بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطوا ويصرخوا ويصفروا. بتدقر نهواند الميكروفون بأصابعه وبتقرب منه. بتبلش فرقة شبابية بالعزف. لما غنت الكل سكت. بعد ما راحت صدمة الجمهور بلشوا يترقصوا شوي شوي لحد ما شدت نهواند بالغنى وشعلت الجو كأنها مغنية بوب. غنت شي نص ساعة أو 40 دقيقة تقريبا. بهيديك الحفلة غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانة وتركت روح، كأنه عم تغنيها للبنان وللغربة وللي حبتهم وخانوها وخانوا موهبتها. انتقلت بعدين لأغنيتها الشهيرة يا فجر لما تطل واستهتفات جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمرها 80 سنة. رفضت تترك المسرح إلا بعد ما إجا المرافق ياخدها على الكواليس. بعدين فلتت منه وركضت مرة تانية على الميكروفون وبلشت تغني من جديد.
هاي بدنيا الألم والروح بدندا
خبروني الأهل والجيران إنه نهواند تشخصت بالألزايمر وتعبت كتير بعدين وقضت آخر أيامها بدار العجزة. توفت نهواند من 4 سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من الغنى وتغني بالغصب، يا أما بالسرقة يا أما بالتهديد يا أما بالحيلة، المهم إنه كانت تغني. بعد هالمشوار الطويل من البحث اللي بلش من الانترنت واخذنا على يحشوش لكل ارشيف المحطات المشتت لنهواند وكل القصص اللي سمعتها وقلنا لكم اياها بهالبودكاست، تاكدت انه نهواند كانت بتستاهل تكون نجمه كبيره الكل بيقدر فنها وبتستاهل انه جيلنا يضل يتذكرها. قصة هالحلقة كتبتها نور عز الدين من معازف، حررتها صابرين طاها ومنتجها تيسير قباني من صوت. قدمت لكم ياها أنا رنا داود. وما تنسوا تشتركوا بقناة دمتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، وتابعوا بودكاست دمتك بالحلقة الجاية لتتعرفوا على سيرة فنانة عربية تانية تستحق نحتفي فيها.